بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا المرة السابقة قد انتهينا من الباب الأول، والباب الأول انتهى بمسألة تغسيل الميت، كنا قد انتهينا من الباب الثاني وهو تغسيل الميت، في غسل الميت. وفي غسل الميت تكلمنا على أربع نقاط، وموعدنا اليوم في الباب الثالث وهو باب التكفين، باب في تكفين الميت، في تكفين الميت. أتبقى عندنا بعد ذلك في حمل الميت واتباعه، أي السير وراء الجنازة، ثم بعد ذلك في الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، ثم في آخر شيء في دفن الميت. لكن في بعض مسائل مهمة تتعلق، سواء سقطت منا سهوا أو سواء لم تستوفى الكلام فيها، فمن الأشياء التي سقطت منا وكان موعدها قد مضى، باب النعي، باب النعي. وهذا الباب كان موضعه حقيقة بعد الموت مباشرة، يعني بعد موت المتوفى يبدأ يخبر من يهمه أمره بأن فلان قد مات. وهنا وقع اختلاف تصور به بعض الناس أن الإعلان عن وفاة فلان هو من النعي المنهي عنه، أو من النعي الذي هو من عمل الجاهلية. لكن في الحقيقة كما سوف تسمعون الآن، وكما سوف تسمعون في المرة القادمة من كلام ابن عبد البر، أن النعي بمعنى إخبار الناس للإتيان ولتكثير عدد الذين يصلون عليه، أو لإخبارهم لكي يستغفروا له لمن توفي، أو لغير ذلك من الأغراض، لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. هنقرأ كلام الأحاديث أقصد، وبعد ذلك نعقب على هذه الأحاديث. يقول الشيخ، وهذا كلام أيضا أبو عمر بن عبد البر، لكن لأبو عمر كلام نفيس جدا، عشان كده هنحرص إن احنا نمليه عليكم كله إن شاء الله. يقول الشيخ ناصر، يقول: ويجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. يجوز النعي، منه جائز النعي بمعنى الإخبار بموت فلان، منه جائز ومنه واجب، منه جائز ومنه واجب. أما الجائز أو المستحب فهو إذا مات الرجل وسط أقوام المسلمين يقومون بحقه، يعني يقومون بحقه من التغسيل والتكفين والاستغفار والصلاة عليه وغير ذلك، ويكون واجبا إذا توفي في مكان لا يوجد فيه من يقوم بهذه الأشياء، أو يظن أنه لا يوجد فيه من يقوم بهذه الأشياء. فلذلك يقول الشيخ ويجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترب. خذوا بالكم هنا مش إخبار فقط بل إعلان، يعني ليس بمعنى الإخبار أن تخبرهم شخص شخص، لكن الجائز كما سوف يأتي من الأحاديث حتى الإعلان، يعني الإعلان على الناس بأن فلان قد توفي لهذه الأغراض المشروعة لا يدخل في النعي المنهي عنه. ويجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية. نعي الجاهلية المنهي عنه هو أن يخبر بهذا على جهة التفاخر أو على جهة التسخط أو على جهة التسخط أو على جهة النياحة وغير ذلك، كما يحدث في بعض أماكن من القرى، فيكون من يخبر بذلك مجموعة من النساء على هيئة النياحة أو على هيئة من الهيئات المنكرة، كأن يمدحونه بأشياء ليست فيه أو كأن يبالغوا في الثناء عليه بما ليس هو أهل له، كما يحدث من الإعلام، أو كأن يقترن مع الإعلام أشياء من المنهي عنها كالمغفور له أو الذي هو الآن في فسيح جناته ومع الملائكة الكرام البررة وغير ذلك من الأشياء التي هي من علم الغيب لا يعلمها أحد من البشر، حتى لمن كان ظاهره الصلاح وختم له بخير فإنه لا يمكن الجزم بأنه الآن مع الملائكة أو بأنه الآن روحه تسبح في الجنة مع فلان أو مع فلانة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فإن هذا من الافتئات والافتراء على الله سبحانه وتعالى. يبقى يقول يجوز إعلان الوفاء إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، هذا الجواز. وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه، أي أن الميت إذا مات في مكان ليس فيه من يقوم بهذا فيجب عليك أن تعلم الناس حتى يأتي من يعلم هذه الأشياء، حتى يحضر إليك من يعلم كيفية التغسيل وكيفية التكفين وكيفية الصلاة عليه. وفيه أحاديث، الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وحديث النجاشي خذوا بالكم كما قلنا أن حديث وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبنائه زينب ولا أم كلثوم؟ زينب. ولماذا لا تكون أم كلثوم؟ لأن حديث أم كلثوم وفاة أم كلثوم لم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيه. حديث تعليم الغسل ارسلناها ثلاثا إلى آخره هذا في وفاة زينب، أما أم كلثوم فقد توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، في بدر، فلا يخلط أحد بين وفاة الاثنتين. أم كلثوم توفيت ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم في شيء، وزينب توفت بحضوره صلى الله عليه وسلم، توفيت بحضوره صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث المشهور حديث النجاشي من الأحاديث المهمة كحديث زينب، لكنه في باب آخر، في باب الصلاة على الميت، في باب الصلاة على الميت، وفي باب نعي الميت، وفي باب صلاة الغائب. فكما هذا عمدة في الغسل، هذا عمدة في هذه الأبواب. فيقول بدر، أم كلثوم بدر، في غزوة بدر ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة بدر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعى النجاشي في الماء في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. هذا الحديث مليء بالفوائد في كتاب الجنائز. أولا فيه جواز الإعلان بالنعي مش الإخبار، نعى هذا النعي هو الإعلان، هذا النعي هو الإعلان. وفي أحاديث أخر فصل فيه فقال إن الرجل الصالح قد مات. ومعلوم أن النجاشي كان بأرض قوم هم من النصارى، ولم يستطع أن يقوم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما توفي لم يكن عندهم من يغسله أو من يصلي عليه، ولذلك ندبهم صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة على النجاشي، ونعاه بقوله إن الرجل الصالح قد مات. والأمر الثاني هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه الجنازة في المصلى، وكان هناك موضع يعرف بأرض الجنائز يصلون عليه في بعض أحيان الجنازة. لكن حديث النجاشي يلفت النظر لنقطة هامة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي أين؟ خارج المسجد، وصلى على سهيل ابن البيضاء أين؟ في داخل المسجد حيث كان جثمانه موجودا. يبقى إذن ليس مدار الأمر الصلاة في الجنازة في المسجد أو في خارج المسجد، هذا الأمر ليس مداره على كون الجثمان موجود أو غير موجود، بل الحديثين دول يوضحوا عكس ما ظنه بعض الناس من كراهية إدخال الجنازة إلى المسجد، لأنه في حال كانت الجنازة موجودة صلى عليها في المسجد، وفي حال لم تكن الجنازة موجودة صلى عليها خارج المسجد. يبقى إذن لا علاقة بين كون الجثمان موجود وبين كون هذا مكروه لما زعمه بعض الناس من أنه نجس، أو لما زعمه بعض الناس كما سوف يأتي من كلامهم لأمر آخر، لا علاقة بين كون الجثمان موجود وبين كونه يصلى عليه داخل أو خارج. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي في هذا المكان لكثرة الناس، لكثرة الناس، ولا علاقة لذلك بمسألة الجنازة أو الجثمان من أساسه. طبعا أعلمهم صلى الله عليه وسلم، أعلمهم وندبهم إلى الصلاة، فمتوقع أن يكون عدد الناس كثير أم قليل؟ كثير. ومن علم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن مسجده كان ضيقا. اللي يشوف النهاردة الحدود الحقيقية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عثمان، مش أيامه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، يتأكد بأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدى هذا العمود الثالث مثلا، أو هذا العمود الثاني هذا لا تعدى من ناحية العرض، فكان ضيقا صغيرا. فإذا ندبهم للصلاة على النجاشي كان من اللائق أن يصلي عليه في أرض خارج المسجد لكثرة الناس. فهذا أولى من أن نقول أن هذا العلاقة بين الجنازة فيستحب الصلاة عليها خارج المسجد ولا يستحب الصلاة عليها في داخل المسجد، لا علاقة بين هذا وبين مسألة الصلاة. فصف بهم وكبر أربعة، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث أنس، طبعا هذا الحديث حديث النجاشي أخرجه الشيخان في البخاري ومسلم. والحديث الثاني حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية في حديث موت الثلاثة قواد المسلمين حينما كان على رأسهم زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة، زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة كلهم قتلوا في سبيل الله، ثم ولوا بعد ذلك خالد. فلما قتلوا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهليهم بهذا، فقال أخذ الراية زيد، أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يعني تدمعان مما حدث على موت هؤلاء. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح لها. نعم، خالد أخذها دون أن يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات عبد الله بن رواحة ففلان، يعني لم يكن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الراوي أخذها، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح لها. وهذا الحديث ترجم عليه البخاري باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. ففي تفاصيل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهاليهم فأعلمهم بهذا، وكان هذا بعد ثلاث أيام، حتى لا يتصور أحد أنه لا يجوز التعزية بعد ثلاث، أو لا يجوز الإعلان بعد ثلاث، وكان هذا بعد ثلاث كما سوف يأتي إن شاء الله. وفائدة هذه الترجمة من كلام الحافظ بن حجر يقول وفائدة هذه الترجمة أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق إلى آخره. يقول الشيخ قلت وإذا كان هذا مسلما فالصياح لذلك على رؤوس المنابر يكون نعيا من باب أولى. في الحقيقة يا أخوانا إرسال الناس أو إعلام الناس سواء على رؤوس المنابر أو سواء السوقات او في الشوارع او في غير ذلك هذا لا حرج عليه، كما ثبت في السنة لا حرج ان تعلمهم باي وسيلة كانت، لكن الحرج ان تعلمهم بما يقترن به من امور النهي، كان تخبرهم بطريقة تجزع منها النفوس او تتسخط على القدر، او بطريقة كأن تمدحه بما ضربناه من امثلة او بغير ذلك، او مجرد ان يعلمهم لا لغرض شرعي، مجرد بس التفاخر. يعني هو الغرض من النعي والاعلان هو ايه كما سوف يأتي، وتكثير عدد من يصلي عليه. وإن لم تدرك الصلاة عليه فلكي تستغفر له، وإن لم تكن لكي تستغفر له لكي ترد أو تأخذ ما لك أو ما عليك من حقوق تتعلق بهذا الميت، إذن النعي الغرض. أما إن لم يكن لأي غرض من هذه الأغراض، مجرد التفاخر وحسب، فهذا من نعي الجاهلية المنهي عنه. وهو النعي في الجرائد يندرج تحت هذا الأمر، النعي في الجرائد يندرج تحت هذا الأمر، إن كان لغرض أن تعلمهم لكي يذهبوا فيصلوا أو يستغفروا أو غير ذلك فلا حرج في هذا. أما إن لم يكن لغرض فهو لا يجوز من نعي الجاهلية، وأيضا قد يدخل محرمات أخرى، خصوصا إذا أخذ ثمن هذا النعي من تركة المتوفى، من تركة المتوفى، فهذا أشد في النهي. ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء، جيش الأمراء اللي هو في غزوة مؤتة اللي هو فات اللي احنا قلناه قبل ذلك في قوله أخذ الراية زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة ثم أخذها خالد إلى آخر هذه الأشياء. ده تفصيل الحديث. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء ما شاء الله. طبعا لم يكمل معهم صلى الله عليه وسلم فيقول فإن أصيب عبد الله بن رواحة، وقد كان يغلب على الظن أنه أعلم بهذا حتى لا يكون هذا فلا أو إضعافا لهؤلاء. فإذا علموا أن هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل فقد تدخل النفوس شيء. لكن ما الحكمة في قولي فإن مات فلان فإن أصيب فلان ففلان فإن أصيب فلان ففلان؟ تعليمهم أن هذا ثم هذا ثم هذا، أي ترتيب الناس. وقد كان الفأل الطيب هو أصل الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما لو سلسل لهم هؤلاء لكان هذا عونا على أن يدخلهم وسوسة من الشيطان فيحدث النهي المنهي عنه أن يقع في التشاؤم، فاكتفى بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. فلبثوا فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو بات خير أو ثاب خير هذا شك من الراوي. ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس، أي أمر أصحابه أن يستغفروا لزيد فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل، أشهد له بالشهادة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بأن جعفر قتل شهيدا. فاستغفروا له، أي أمرهم بأن يستغفروا له. هذا فائدة الإيه؟ فائدة النعي. وكان هذا على المنبر، أي بإعلام لجميع الناس. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا. أنتم تعلمون أن عبد الله بن رواحة دخله بعض التردد، ثم أقبل بعد ذلك مستميتا حتى قتل شهيدا في سبيل الله. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت قدميه، أي أن الله عز وجل ثبته بعد تردد حتى قتل شهيدا. هذه شهادة له بأنه مات شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء. هو أمر نفسه، أي لم يكن هذا قد أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب، فلم يقل لهم فإن قتل عبد الله بن رواحة ففلان. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، أي أنه أمر القوم بأن ينفروا نفرة سريعة عونا لإخوانهم هؤلاء. فنفر الناس بحر شديد مشاة وركبانا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن، ويغني عنه ما ورد قبل ذلك في صحيح البخاري من تحقيق نفس الغرض الذي أردناه. لكن الغرض من سياق هذا الحديث أنه يستحب لمن نعى خبر موت فلان أن يرشد الناس إلى الاستغفار له وإلى الثناء عليه بما هو أهله، كما أثنى على فلان بأنه مات شهيدا شهد له بالشهادة وأمر الناس بأن يستغفروا له. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فلا تستطيع أن تشهد له بالشهادة إلا بقولك نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، نحسبه أنه مات كذا، هذا لا حرج عليك في أن تقوله. لكن الذي هو الغرض من أجله هو أن تأمرهم وتحثهم على الاستغفار له. وفي الباب أيضا، أي مما يؤيد نفس الغرض، مما ورد في حديث النجاشي من زيادة في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نعى للناس النجاشي: استغفروا لأخيكم. بديء بعض الأحاديث التي تدل على أن النعي بمعنى الإعلان والإعلام سواء بالنون أو بالميم بموت فلان لغرض من الأغراض الشرعية ليس هو من أمور الجاهلية وليس هو من المنهي عنه، لأن هذا يعينه على أن ينال ثواب الأحاديث التي وردت كما سوف تأتي في باب الصلاة على الميت، من أن من صلى عليه 40 أو من صلى عليه 10 أو من صلى عليه 100 ممن لا يشركون بالله شيئا كانت هذه مغفرة له وشفاعة له. فإذا تكثير الناس والإعلان لتكثير الناس خصوصا من يظن أنهم من أهل التوحيد في ظاهر أحوالهم هو من الأشياء التي حث عليها الشرع وندب إليها الشرع، وليس هذا من النعي المنهي عنه. طيب دي كانت مسألة ومضت كانت فاتتنا قلنا، وهناك مسألة تعرضنا لها في كتاب الغسل سريعا، فقلنا أن الأصل أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، فإن فات هذا الغرض يعني إن لم يتمكن من هذا فالرجل يغسل زوجته كما هو إيه الراجح في مذهب الجمهور صح للأدلة التي سمعتموها، والمرأة تغسل زوجها كما هو الراجح وكما حكى عليه بعض أهل العلم الإجماع. لكن المسألة التي الغرض منها الآن هو إذا لم يوجد زوجة تغسل هذا الرجل أو زوج يغسل هذه المرأة أو إذا لم يوجد محارم، يعني امرأة ماتت ولا يوجد إلا رجال وهم أجانب، أو رجل توفي ولم يوجد إلا نساء وليسوا بمحارم، فهل يجوز تغسيل مثل هذا أو لا يجوز؟ نحن تكلمنا عن هذه المسألة في المرة السابقة، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصحيح أن هذا الرجل لا يغسل أو هذه المرأة لا تغسل، لكنه ييمم، يعني ييمموه بالتيمم، يعني التيمم بالتراب. ما هذه مسألة مضت بقى، مسألة ان الرجل لا يجوز له ان يغسل زوجته، مين اللي منع منها؟ نعم ابو حنيفة والثوري. لكن قلنا ان الصحيح ان ايه ان الرجل يغسل زوجته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه لا يوجد مانع يمنع من ذلك، وقلنا أدلة ابي حنيفة او الثوري ورددنا على ذلك. لكن النهارده بنقول لو لم يوجد احد وهي امرأة او لم يوجد احد وهو رجل، فهل يجوز لهؤلاء الاجانب ان يعاينوا عورته باللمس والمس وان يغسلوه او لا يجوز؟ ذهب الجمهور الى ان هذا الرجل او هذه المرأة، طبعا هذا الرجل الذي لا يوجد في حقه الا ايه نساء، وهذه المرأة التي لا يوجد في حقها الا رجال، وهؤلاء اجانب وهؤلاء اجانب، الجمهور يقول بالتيمم اي ان هذا ييمم، وذهب البعض الى ان هذا يغسل. ده الغرض من ايراد هذه المسألة. نقرأ كلام ابن رشد لانه عرض هذه المسألة باسلوب جيد، ثم نقول الذي يتبين في هذه المسألة. يقول واما من يجوز ان يغسل الميت فانهم اتفقوا على ان الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء، هذا موضع اتفاق. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت مع النساء، يقصد بكلمة المرأة تموت مع الرجال اي ان المرأة تموت وليس بحضرتها نساء ولكن الموجودون رجال، وهؤلاء الرجال ليس منهم الزوج او ذوي المحارم، او الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين. اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال، فقال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق ثيابه، اي ان المرأة لا تكشف والرجل لا يكشف. طبعا خذوا بالكم كما سوف تسمعون لا يستويان، لا يستويان، يعني المرأة لما تموت بحضرة الرجال الخلاف هنا اشد والمنع ها هنا اشد، لان المرأة كله عورة. صح، المرأة كله عورة، طبعا باستثناء ما حدث فيه الخلاف من وجه وكفين، لكن المرأة كلها. فعشان كده يكون مجرد كشف الثياب فهذا في حد ذاته اشكال، ومجرد ان يلمس اي جزء من جسدها ايضا فيه اشكال لانه يمس عورتها. لكن العكس غير صحيح، فالرجل يموت وسط النساء عورته محددة، ليس جسده كله عورة، فلذلك لمس اكتافه او ارجله ما دون تحت ركبتين او غير ذلك او رأسه او كتفيه او ظهره، كل هذا لا يعتبر في حق النسوة لمس للعورة. فالخلاف في حق المرأة اشد والمنع في حقها اشد، والمنع في حق أشد. فقال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، وقال قوم ييمم كل واحد منهما صاحبه، يعني فيه التيمم. ليه فيه التيمم؟ هيأتي من كلام ابن رشد وجهة كل قول من هذه الأقوال. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء، ولذلك تعلم أن هذا موضع إشكال شديد. نعم بعد الأذنجة خلاص الأذان فضلتين لسه. طيب، وقال قوم يمم كل واحد منهما صاحبه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه، وبه قال الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل. يبقى اذا قوم يوم حدش قال ان هو يكشف او ان هي تكشف، يبقى اذا لا يكشف الميت او الميتة، هذا موضع اتفاق من جميعه انه لن يكشف، يعني الرجل لا يكشف جسده امام النساء ولا المرأة يكشف جسدها امام الرجال، هذا موضع اتفاق، هذا اولا. اما ثانيا فاختلفوا، فقال بعضهم من فوق الثياب، يكون التغسيل من فوق الثياب، والجمهور يقول يقول الامر بان ييمم بالتيمم. والقول الثالث انه لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه. وبه قال الليث بن سعد بل يدفن من غير غسل. يعني عند الليث ان هو الرجال لا يحق لهم ان يغسلوا امرأة اجنبية ولا ان يمموها حتى ولا التيمم حتى. وكذلك الرجال لا يحق لهم ان يغسلوا امرأة ولا يمموها حتى. يقول وعرض هذا مفيد جدا، وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الامر او الامر على النهي. في الاشكال في المسألة ان في امر ونهي. الامر هو الامر بتغسيل الميت، ان احنا قلنا ان غسل الميت واجب مأمور به، ثبت الامر به من في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح وهو الذي لا يفهم غيره ان تغسيل الميت واجب، فهذا هو الامر. اما النهي فيقصد به ماذا؟ النهي عن الاطلاع على العورات او ملامسة العورات، فهذا هو سر الاشكال في هذه المسألة او الامر عن النهي. وذلك ان الغسل مأمور به، نعم، ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهي عنه. هل منهي ان الرجل ينظر الى بدن المرأة؟ نعم نعم، هذا لا خلاف فيه ان الرجل مأمور بغض بصره عن كل امرأة اجنبية، هذا واضح طبعا في الكتاب وواضح في السنة. وموضع اختلاف اهل العلم ليس هنا، اختلفوا لأشياء ليست موجودة هنا، اختلفوا في المرأة تقف للقضاء او المرأة تبيع وتشتري او توكل او تتزوج فيجب ان يطلع على او ينظر الى شكلها لكي يعلم من يبايع او من يشتري او من تشهد هذه الشهادة. فهذه المواضع ليست موجودة هنا، لان اللي هيطلع هنا هيطلع على ايه؟ على جسد، مش هيطلع على وشه بس، مش وجهه بس، بيطلع على جسد ويلمسه كمان لانه بيغسل. فالاختلافات مواضع الاستثناءات لا دخل لها بمسألتنا. ليه؟ الخرقة؟ لا. ما هو قلت ان هو بيستخدم خرقة، ده مش خروج من الخلاف، لان هو لا يجوز ان تمس عورة المرأة مباشرة او من فوق ثياب. هذا امر لا خلاف فيه ان العورة لا يجوز النظر اليها ولا لمسها، اما مباشرة او من غير مباشرة، اما مباشرة يعني من غير ثياب او من فوق ثياب، هذا يعتبر لمس العورة وهذا يعتبر لمس العورة. يقول ونظر الرجل الى بدن المرأة، طبعا وذلك ونظر الرجل الى بدن المرأة، طبعا هذا منهي عنه، والمرأة الى بدن الرجل منهي عنه. هل صحيح ان المرأة لا تنظر الى بدن الرجل؟ نعم لا تنظر الى الرجل تحديدا، وذلك لما ورد في الكتاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمرأة مأمورة بألا تتفحص الرجل، والرجل مأمور ألا ينظر إلى المرأة سواء تفحص أو لم يتفحص. يبقى إذا في فرق بين الأمرين، الرجل منهي نهيا كليا أن ينظر إلى المرأة سواء يتفحصها لوحدها أو مع مجموعة من النساء، كل هذا منهي عنه. أما المرأة فالمنهي عنه تأكيدا هي ألا تنظر إلى رجل وحده، أو ألا تنظر إلى رجل نظرة تفحص وتأمل، لكن إن نظرت إليه وفق جمع من الناس، أي نظرت إلى جمع من الرجال، فهذا مما ثبت في الأدلة أنه لا حرج فيه. وحجتهم في هذا حديث عائشة أنها كانت تنظر إلى القوم وهم يلعبون، الأحباش كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنظر على وجه العموم قد ورد إما في حديث عائشة وإما في أثار أخرى، لكن النظر تحديدا إلى رجل بعينه والأشد من ذلك تأمل والأشد من ذلك النظر إليه من غير ثياب، كل هذا داخل في النهي الوارد في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يبقى إذن نحن موافقون على ما يقوله ابن رشد من تأصيل سبب الخلاف، أن هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا، في قوم قالوا النهي ده هو الراجح، ومطلقا فكأنه يشير إلى كلام الليث، الليث بن شعب، ياخدوه كده زي ما هو كده يكفنوه ويدفنوه، محدش يرسله. فمن غلب النهي تغليبا مطلقا، أعني لم يقش الميت على الحي، يقيس الميت على الحي بإيه؟ وده موضع إشكال على قول الجمهور. الجمهور قالوا ده غسل تغسيل، طب وإذا فقد الماء يبقى الشرع بيقول إيه؟ للتيمم. طب وهل يجوز لمن عنده ماء أن يتيمم في نظر الشرع؟ نعم يجوز في بعض أحيان، كأن يكون مريضا أو كأن يحال بينه وبين هذا الماء، يعني يكون حاضر الماء لكنه لا يستطيع، لكن كل ده في باب مين؟ الحي. الحي. فابن رشد يقول من غلب النهي تغليبا مطلقا، يعني ما قاسش الميت على الحي في المسألة دي، الجمهور قاس الميت على الحي، قالوا اه هو ده ميت وفاقد الماء، يعتبر فاقد الماء ما نقدرش نستخدم الماء، زي الحي لا يستطيع ان يستخدم الماء، في حي بس يعني يستخدم الماء؟ لا، لان يكون في جسده مرض، اذا اغتسل او اذا مسه بماء ازداد هذا المرض او تاخر برؤه شفاؤه، يعني في هذه الحاله يبيح له الشرع ان يتيمم. قالوا هذا الميت مثله، تحضره الماء لكن لا نستطيع ان نمس هذا الماء على جسده، ففي هذه الحاله ييمم. ييمم، يبقى الجمهور قاسوه على الحي. اما الليث وغير الذين غلبوا النهي مطلقا قالوا لا يقاس على الحي، والليث قوله هو الصحيح في عدم القياس، والليث قوله هو الصحيح في عدم القياس، لان هذا قياس مع الفارق وقياس في محل عارضته النصوص. نقف عند هنا ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Thank you.
الاعتداد اليومي يعني. فهنكمل في كتاب احكام الجنائز. من لم يكن له حاجه لا حرج عليه ان ينصرف. نقول ان العلماء في مساله الاجنبي او الاجنبيه افترقوا على مذاهب ثلاثه. يقول ابن رشد كما سمعت المذاهب الثلاثه يعني يقول ان سبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الامر او الامر على النهي، وذلك ان الغسل مامور به وهذا جانب الامر، ونظر الرجل الى بدن المراه والمراه الى بدن الرجل منهي عنه. ده مجمل الاشياء المتعارضه في امر الغسل وفي نهي عن الاطلاع على العورات او لمس العورات او مس العورات، فوقف امر امام نهي، وهذا هو سبب اختلاف وجهات النظر. فيقول فمن غلب النهي تغليبا مطلقا، طبعا اللي غلب النهي تغليبا مطلقا هو الليث، الليث بن سعد، يعني لم يقص الميت على الحي في كون الطهارة، في كون طهارة التراب بدلا من طهارة الماء عند تعذرها. الجمهور قالوا بأن هذا الميت الأجنبي أو الميت الأجنبية، يعني لم يقص الميت على الحي في كون الطهارة، في كون طهارة التراب بدلا من طهارة الماء عند تعذرها. الجمهور قالوا بأن هذا الميت الأجنبي أو الميتة الأجنبية الحل فيها أن هي لا تغسل أو لا يغسل، لكن الشرع أو هم قالوا بأن الحل الشرعي أن ييمم، يعني يمموه بالتراب. قالوا هذا أقل الأضرار، وقالوا هذا أيضا قياسا على أن الحي إذا فقد الماء فإنه يستخدم التراب. هذا القياس غير صحيح، غير صحيح، لأن نحن نتكلم في ميت، أما الحي فهو مأمور بأن يرفع الحدث عن نفسه، وأمره الشرع إذا فقد الماء بأن يفعل كذا وكذا. أما تغسيل الميت فهو أمر تعبدي محض، حتى لو تتذكروا في المرة السابقة قلنا لو أنك بعد أن غسلته أو في أثناء تغسيلك للميت خرج منه شيء من قبله أو من دبره، فلا يجب عليك حينئذ ولا يستحب أن تعيد الغسلة مرة ثانية أو أن تعيد الغسلات مرة ثانية. ليه؟ لأن احنا قلنا لا يسمى هذا أنه قد انتقد غسله أو انتقد وضوءه، لأنه لا يسمى متوضئا ولا يسمى مغتسلا، لأنه ميت لا نية له، وكون الحدث ينقض الغسل أو الوضوء هذا في حق الحي الذي له نية، وهذه النية ترفع الحدث. أما في حق الميت فلا نية له، فتغسيله هذا باب تعبدي تعبدنا به الشرع دون أن يبين العلة المرادة من هذا. فإذا كنا احنا بنقول لأن هذا الرجل إذا خرج منه شيء الذي هو ناقض بالنسبة للحي لا يجب عليك أن تعيد الغسل مرة ثانية، ولا يستحب أن تعيد الغسل مرة ثانية، بل ممكن أن يعتبر هذا مثلا، إن ظللت تقيمه وتقعده وتقيمه وتقعده حتى يخرج ما في بطنه كما يفعل بعض الناس، يكون هذا مثلا بالميت لم يدل عليه دليل أن تفعل بالميت مثل هذا. إذا قلنا هذا الكلام لازم نقول مثل هذا الكلام في هذه النقطة، اللي مأمور باستخدام التراب مين؟ الحي الذي فقد الماء. أما الميت الذي لم يتوجه إليه شيء فلا يجب عليه شيء. أما الذي يغسلونه فلم يؤمروا إلا بتغسيله فحسب، لكن لم يؤمروا ببديل لا تراب ولا غير تراب، واستخدام التراب جاء في حق الأحياء. فإذا القياس هذا الذي استخدمه الجمهور هو قياس مع الفهم، وهو القياس الذي رفضه الليث. من أجل ذلك الليث يقول هذا لا يغسل ولا يلمم بل يدفن كما هو. فيقول قال لا يغسل واحد لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يلممه. دي وجهة نظر الليث في إيه؟ في الجمع بين الأمر والنهي، أنه غلب النهي بس غلب النهي مطلقا، يعني ما عملوش أي استثناء. الجمهور برضو غلب النهي لكن مش مطلقا، غلب النهي من جهة إيه؟ قال لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة ولا المرأة إلى الرجل ولا يمس جسدها ولا تمس جسده، لكن يعمل إيه؟ ييممه. يبقى الجمهور برضو مع نفس الاتجاه أنه غلب جهة النهي، لكن قال البديل أن يمم الميت بالتراب. ومن ذهب إلى التيمم ومن ذهب إلى التيمم اللي هم الجمهور فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض، لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض. الجمهور قال له احنا قلنا بالتيمم مفيش أي تعارض في النصوص. ليه؟ قال لأن التيمم مكان التيمم فين؟ في الوجه والكفين مش في الذراعين كمان، لأن الصحيح كما في الأحاديث الصحيحة حديث عمار وغيره أن التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين، مفيش الذراعين ولا المرفقين ولا أي حاجة خالص. قالوا لو إحنا عملنا كده، لو رجل فعل هذا مع المرأة لم يتعدى حدود العورة، لأن الوجه والكفين على مذهب الجمهور ما هماش عورة. قالوا إذا لو هو يممها يبقى لم يرتكب محظورا، لو هو نظر إلى الوجه والكفين لم يرتكب محظورا. والأولى بالنسبة للرجال لو يمم الرجل في وجهه وكفيه لم يكن هناك محظورا. يبقى الجمهور قالوا إيه؟ قالوا بأن النهي هو المغلب، يعني النهي عن لمس العورة أو مس العورة أو كشف جسد الرجل أو جسد المرأة للأجانب، لكن البديل يكون هو التيمم. وذلك أن النظر ابن رشد يبين العلة كما قلنا، وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين، خصوصا لو أخذنا بالأحاديث الصحيحة في التيمم، خصوصا لو أخذنا بالأحاديث الصحيحة في التيمم. ولذلك رأى مالك أن يمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط، لكون ذلك منها ليس بعورة. مالك يقول بالإيه؟ بالصفة الصحيحة في الإيه؟ في التيمم، لأنه هو عندهم صفة التيمم إلى الإيه؟ إلى المرافق. لكن جاء عند التيمم بالنسبة للميت فقال يكتفى بالكفين، وهو الصحيح في السنة، يعني هو اقتصر على الكفين عشان ما يكشفش دراع المرأة، لكن هو أيضا موافق للسنة أن التيمم في الوجه والكفين. ولذلك رمل وأن تيمم المرأة وأن تيمم المرأة أو تيميم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه، وهو صحيح. نعم. فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به اللي هو الجمهور، في الضرورة اللي خلتهم يعدلوا عن استخدام الماء إلى التيمم، يقول الضرورة هي تعارض الأمر والنهي، هي تعارض الأمر والنهي، فكأنه شبه هذه الضرورة إلى موضع القياس بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم، وهو تشبيه فيه بعد، تشبيه فيه بعد، قياس الحي على الميت القياس مع الفارق. لذلك ابن رشد يقول وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. ولكن عليه الجمهور يبقى اذا دلوقتي حجة الجمهور انهم قالوا النهي مغلب، الا ينظر الرجل الى عورة المرأة ولا يمسها وكذلك المرأة، لكن اعتبروه هذا مثل الحي الذي فقد الماء، والحي الذي فقد الماء الشرع يرشده او يأمره باستخدام التراب، فقالوا كذلك بالنسبة للميت ان كان رجل وحضره نسوة الاجانب فانهن يمنه في وجهه وكفيه، وكذلك المرأة ان حضرها الرجال فانهم يمموها في وجهها وكفيها فقط. هذه وجهة نظر الجمهور. وسبب الإباحة اللي هو المذهب الأول بقى، أو المذهب اللي هو أباح، قال يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب، كأنه أباح هذا. وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة، موضع ضرورة، وهم أعذر في ذلك من الأجنبي. وسبب الفرق، سبب الفرق، أو الفرق ده مذهب تاني، لكن من أباح لهم أصحاب المذهب الأول قالوا هذا للضرورة، يعني هذا ميت مات ولم توجد في حضرتي إلا نسوة وكلهن ليس من المحارم، ليس منهن زوجة له، فقالوا هذا موضع ضرورة، كما أن الطبيبة تطلع على الرجل أو الطبيب الرجل يطلع على المرأة، قالوا في حالتنا هذه ضرورة، فيجيز لمثل هذا أن يغسل النساء، أن تغسل النساء الرجل من فوق الثياب، وأن يغسل الرجال المرأة من فوق الثياب. لكن هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. لما؟ لأني مسألة تغسيل الميت هي مسألة تعبدية، هذا أولا. أما المسألة التي قاسوا عليها هو أن الطبيب أو القاضي أو من يذح أو يشتري يجوز له أن ينظر لكلا الطرفين، فهذا أيضا قياس مع الفارق. ما الفارق؟ الفارق أن في حالة الحي إن لم يطلع الطبيب فسوف يترتب على ذلك مضرة تلحق بها، إما أن يؤدي بها هذا المرض إلى موت، وإما أن يؤدي بها هذا إلى زيادة المرض، فيؤدي بها إلى أن تجزع، فيؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وكذلك بالنسبة للرجل، وكذلك إن لم ينظر إلى وجه حال الشهادة وحال البيع والشراء، أوشك أن يبيع ويشتري مع من يجهل، فلا يكاد يعلم من الذي باع له ومن الذي اشترى منه، وهذا قد يترتب عليه مفاسد. فهنا في حالة الحي لو ما نظرش الطبيب أو الطبيبة للرجل هيترتب عليه ضرر، أقل هذه الأضرار هو أن يزداد المرض. فمن أباح ذلك قال زيادة المرض هذه من المشقة التي رفعها الشرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حرج كان، أي ضيق يضيق على الإنسان ويجعله في عنت ويجعله في اضطرار، فيقول هذا موضع رخصة. هذا بالنسبة للحي. أما بالنسبة للميت، فرضا أنه لم يمس بالماء وفرضا أنه لم يغسل، فما الضرورة؟ فما الضرر الواقع بهذا الميت؟ لا يوجد هناك ضرر، مفيش ضرر، لا ينزل به أي ضرر. يبقى إذا هنا القياس على الحي بجامع أن هذه ضرورة، فمن أجل ذلك يجوز مس العورة أو النظر إليها، هذا قياس مع الفارق. فضلا عن ان مسألة الحي نفسها نظر الطبيب الى المرأة هي مسألة لا يلجأ اليها في كل الاحيان، هي مسألة لا يلجأ اليها في كل الاحيان، حتى من الفقهاء من منع منها كلية. فاذا ده قياس لا يستند الى اصل، قياس مع الفارق، وحتى الاصل المقيس عليه لا يعتبر اصلا لا نزاع فيه، بل فيه نزاع وفيه تحديدات تجعل من مسألة القياس امرا غير واضح. فيه يتبقى رأي من فرق بين الامرين، قال اما في حق النساء فلا يغشيها رجال ولا يقترب منها رجال، اما في حق الرجل فيمكن للنسوة ان يغشنه وان يقتربن منه، وذلك لان الشرع، وهذا صحيح، فرق في النظر في نهي المرأة من ان تنظر للرجل لم يسوي بينه، وبين نهي الرجل ان ينظر للمرأة، كما قلنا سابقا لم يسوي الشرع بينهما في التشديد على هذا مثل هذا. فقالوا بناء على اني في ثمة رخصة فيجوز للنساء ان يغسلن الرجل او ان ينظرن اليه، اما الرجال فلا ينظر الى المرأة ولا يغسلنها. ده وجهة من فرق بين الامرين، لكن ما زلنا نقول لا يوجد هناك ثمة داعي. فان كانت المرأة وهو الصحيح منهية عن ان تنظر الى الرجل او ان تلمسه خصوصا مواضع العورة منه، او ان تتحسس جسده وهي اجنبية عنه، هذا طبعا موضع تحريم. ففي حالة الميت ما زال المانع موجود ولم يأتي ما يدل على رفع هذا المانع. فاذا التفرقة لا وجهة لها. طيب، دي كده عرض ابن رشد لهذه المسألة، مسألة الرجل الذي لم يحضره إلا نساء ليس منهن زوجته، ومسألة المرأة التي لم يحضرها رجال، التي لم يحضرها إلا رجال ليس منهم من هو زوج لها. لكن الأقرب في هذه المذاهب هو مذهب الليث، وإن كان هو بعيدا لانفراده الليث بهذا الكلام لكنه أقرب. نعم، الصبي ليس، ده مش موضع خلاف الصبي، اللي احنا الخلاف الذي طردناه هذا ليس موضع اختلاف في من لم يبلغ من الجنسين. بنقول ان اقرب هذه المذاهب الثلاثة، ابعد هذه المذاهب هو المذهب الاول الذي اجاز لكلا الطرفين ان يغسل كل منهما صاحبه من فوق الثياب، فهذا ابعدهم، لانه مس للعورة ومس لأشياء هي موضع له من غير حاجة أو ضرورة. وأقربه الدف، ليش الدف؟ أيه؟ حاضر. هيأتي كيف يدفن هؤلاء الأجانب هذه المرأة، وكيف يدفن هؤلاء النسوة الرجل الأجنبي عنهم. بنقول إن أبعد هذه المذاهب المذهب الأول الذي أجاز هذا، وأقربها هو مذهب الليث الذي منع من هذا كلية، لأنه لم يجد في يده إلا النهي عن عموم المس واللمس والنظر الى العورة، ولم يجد قياسا صحيحا يقيس به يستخدمه في قياس الميت الأجنبي على الحي في حالة فقدان الماء فيجيز استخدام التيمم. يوافق الليث في الجزء الأول من كلامه الجمهور، لأن الجمهور منعوا من المس لكنهم أجازوا أو جعلوا البديل عنه التيمم. إذن الفرق بسيط بسيط جدا بين الجمهور وبين الليث، فإن لم يكن إلا هذه الآراء الثلاثة فأقرب هذه الآراء هو ما ذهب إليه الليث. لكن هناك تعقيب على هذه الآراء الثلاثة. الأحاديث التي أمرت بتغسيل الميت وردت بقوله اغسلوه أو غسلوه، صافي حديث الرجل الذي وقع عن ناقته سقط عن ناقته، أو سواء في حديث أم كلثوم اغسلوها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، زينب حديث زينب مش أم كلثوم، سواء في هذا أو سواء في هذا. والغسل شرعا هو التعميم بالماء، والغسل شرعا ولغة هو التعميم بالماء. نعلم أن الشرع وفق اللغة في هذه المسألة، من أن الشخص لو عمم جسده كله بالماء لسمي أنه قد اغتسل، أو لو عمم موضع من المواضع بالماء لسمي أنه قد غسل هذا الموضع. هذا لغة، وجاء الشرع في أحاديث صحيحة موافق لهذا التعريف. طبعا أنا أقول هذا وأدري أنه قد جاء في الشرع في السنة كيفية معينة للاغتسال، وكذلك ورد في تغسيل الميت كيفية معينة للاغتسال، لكن هذه الكيفية لا تعتبر فرضا، لأن كلمة اغسلوه أو غسلوه هذه ليست كلمة مجملة. متى يكون التفسير فرضا؟ إن كان أصل اللفظ مجمل، كأن يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، فهذه ألفاظ مجملة، لا نعرف كيف نؤدي الزكاة ولا نعرف كيف نصلي إلا أن يجئ الشرع بذلك يبين. فإذا جاء الشرع كان هذا التفسير، كان هذا التفسير واجبا، لأنه يفسر إيه؟ مجمل، لأنه يفسر مجملا. أما إن كان أصل اللفظ يمكن استخدامه حتى لو لم يأتي تفسير فهذا لا يمكن أن يسمى مجملا. فما الذي يمنع في حالة الميت هذا أن يعمم بالماء، يعني بماء يسكب فوقه كله يعم كل جسده ويكون هذا غسلا له ويكون هذا تغسيلا للميت؟ لا يمنع من هذا مانع، إلا أن المانع أن هذا لم يقل به أحد. فالآراء ثلاثة، فإن لم يصح أن هناك رأي رابع لهذا الكلام فلا يمكن اللجوء إليه، لأن إن كانت الآراء ثلاثة فلا يجوز إحداث رأي رابع إلا بتفصيل بين أهل العلم. يعني إن كانت الآراء فأن يختلف أهل العلم في حكم النقاب، فريق يذهب إلى أنه سنة وفريق يذهب إلى أنه واجب أي فرض، فإن جاء ثالث يقول لا بل هو لا واجب ولا فرض بل هو من أمور العادات أو من الأمور المباحة، يكون هذا قولا مردودا. ليه مردودا؟ لانه قد اتهم الامة كلها انهم قد غاب عنهم هذا الرأي الصحيح. يعني الامة ما قالت النقاب يدور بين الفرض والاستحباب كأنهم كلهم اجمعوا انه لا يكون الا على احد الصفتين، اما فرض واما ايه، واما مستحب. فاذا جاء ثالث يقول لا فرض ولا مستحب بل ليس من الدين في شيء وكلهم اجمعوا انه من الدين، يكون هذا تضليلا للأمة وخرقا للإجماع. فهذه وجهة نظر من قال بأن إحداث رأي آخر يكون مردودا مخالفا للإجماع. لكن لأن المسألة تتعلق بمسألتنا فهناك تفصيل لأهل العلم في هذه المسألة. الأصل أن إحداث قول ثالث لا يجوز لأنه اتهام للأمة بأنهم ضلوا وبأنهم قد غاب عنهم الحق. لكن ذهب البعض منهم الآمري إلى أنه إذا أحدث قولا ثالثا يجمع بين هذه الأقوال، يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يعني لم يخرج عن مقالتهم، فإن هذا لا يعتبر خرقا للإجماع. في مسألتنا إن قال هنغسله بس كل موضوع نحن نسكب فوقه ماء دون أن نمسه، يبقى كده كأنه أخذ بالرأي الأول، لأن الرأي الأول قال إيه؟ قال يغسل من فوق الثياب، ورأي ده بيقول فعلا يغسل من فوق الثياب، بس دول قالوا ايه؟ هيغسل فوق الثياب بالمباشرة. الرأي الجديد ده يقول، الرابع يقول يغسل من فوق الثياب من غير مباشرة، يبقى اخذ من الرأي الاول بنصيب واخذ من الرأي الثالث اللي هو رأي الليث بنصيب، لان الليث قال ايه؟ لا يمثل بتة، حتى انه مش هيغسل، هيديهم جموه. يبقى اذا لا يسمى هذا احداثا لقول رابع، ولا تضليلا للامة ولا اتهاما لها بانه قد غاب عنها شيء. لان لو جه واحد، اي واحد في اي عصر من العصور مش شاط ما يروح دريهم على الميت، لا يتهم بانه احنا في شيء جديد. لجم يقولوا ايه اللي عملت ده؟ علوم ده في فريق من العلماء يقول بان الميت يغسل. فاذا ساله سائل فلماذا لم تمس الميت؟ علوم ان الشرع نهى عن مس عورته وكذلك يقول بهذا الليل. فلم يحدث قولا ثالثا، لم يحدث قولا رابعا. اما في مساله النقاب فلا يمكن ان يقول هذا، مفهوم؟ فهذه وجهة من ذهب إلى هذا. لكن كل هذا لا أعلم قائلا به، لا الوجه الرابع ولا توجيه الراجع الرابع ده لا أعلم من قال به، إنما الأقوال التي حكوها في الكتب هي تدور بين هذه الأقوال الثلاثة. فإن ذهبنا نقول برابع مع هذا التوجيه لم يكن هناك ما يمنع منه. لا، هو الرأي اللي قال ان هو يغسل من فوق الثياب مفهومه انه بالمباشرة، لان هذه طريقة تغسيل كما مر. ولو كان قال ان هو يغسل من فوق الثياب من غير مباشرة ما يكونش ده موضع اشكال عند ابن رشد، لان ابن رشد بيقول اصحاب القول الاول رجحوا ايه على ايه؟ رجحوا الامر بالاغتسال بالتغسيل على النهي عن ايه؟ عن ايه بقى؟ مش عن النظر، لان دول بيقولوا يغسلوا وهم الرقص، لكن رجحوه على النهي عن ايه؟ عن مس العورة او لمس العورة. بينما دول بيقولوا مع المباشرة. ولو كانوا بيقولوا من غير مباشرة يكون هذا اولى، لكن لا يفهم هذا من كلامهم. لا يفهم هذا من كلامهم. دي كانت مسألة في باب الاغتسال، فاتت تنبيه علي او شرفة بتفصيل او تبيين وجهات النظر. خلاصة الكلام ان هذا موضع اشكال شديد، واقرب هذه الاشياء ان يغسل الميت بماء من فوق الثياب. كلهم اتفقوا انه من فوق الثياب، اي انه لا يعرى امام الاجانب، ولكن نقول يغسل من فوق الثياب دون ان يلمس. لا، يوضأ وضوء الصلاة. نحن شرحنا في المرة السابقة كيفية التغسيل، وفيها الوضوء وفيها البدء بمواضع الميامن. هذا لا يتنافى مع قولنا بأن التغسيل شرعا ولغة هو التعميم. لا هذا لا ينافي هذا. كيف يكفن وكيف يصلى عليه وكيف يدفن؟ من عارف فيها في الأسئلة هذا سوف يأتي إن شاء الله. أصواع إجابتها سهلة. هم اللي خلاهم اللي خلى الليث إنه هو لا يغسل، إنه مش يلزموا أي محظور. إن يلزموا مش يلزموا، لكن ما يقدرش الليث يقول ولا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه، لأن تكفينه ودفنه والصلاة عليه وحمله كل هذا يستلزم الايه؟ مسه، صح؟ في الحالة دي موضع الضرورة بقى، لان لا يتصور ان هم هيفضلوا يدحرجوه وزقوه خشبة لغاية ما يرموه في اي حفرة. هذا لا يتصور، ده منافي للشرع اساسا. حتى لو كافر لا يفعل معه هذا، هذا منافي للشرع. أثبتنا حكم العورة وسوينا بين الحي والميت، كان النصوص لم تفرق. أي نص استعرض أي نص ينهى أو يأمر بغض البصر أو ينهى عن النظر إلى الأجانب هتجد لا يفرق بين حي وميت، فضلا عن أن الأحاديث قالت لا تنظر إلى عورة حي أو ميت. بس أنا مرضوش في الحديث ده لكونه فيه كلام، لكن العمومات لم تفرق في الأمر بغض البصر أو في الأمر بحفظ العورة أو بغير ذلك، لم تفرق بين حي وميت. أما استخدام الماء عند فقدان، استخدام التراب عند فقدان الماء اللي هو التيمم، فهذا اصلا في الحي موجه اساسا للحي، ولا علاقة للميت بهذه المسألة. الميت الحليق من ينفعش في المياه؟ ليه؟ الحريق اللي محروق محسن الحليق. نعم، ان كان ليه ما ينفعش في الماء؟ نعم، ان كان استخدام الماء طبعا يؤدي الى المثل به، فلا يستخدم الماء. ان كان الماء لا مش ريجا لتام، ان كان الماء يؤدي الى المثل به يعني هيتقطع جلده ويقع وإلى ذلك، الله أعلم بقى الكلام ده مدى صحته في الطب، لكن إن كان هذا يعني فلا يكون الشرع يأمر بأن برضه تغسله حتى لو أدى هذا إلى سقوط أعضائي وسقوط جلدي وما إلى ذلك، لأن هذا من المثلة، والمثلة أمرها معلوم أنه محرم لا يجوز. ماذا؟ أجزاءه. على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة. في
ناخد بالتيمم، ما احنا ناخد بيها ما يكون ده اقرب الى الشرع، لما يكون خلاص. هو ايه الحرج اللي وقع على الحي؟ الحي الشرع امره قال له استخدم ميه، مش قادر يستخدم ميه لان في نهي عن المثلى او نهي عن ان يفعل به مثل هذا، يبقى ايه الحرج؟ الميت ما فيش عليه حرج من اساسه، حتى لو لم نغسلوه من اساسه، الميت ساعة ان مات لا يوجد عليه اي حرج في هذه المسائل. والحي مأمور باوامر معينة لم يتمكن منها فلا حرج عليه، مفيش اي مشاكل خالص. وانت ليه حاطط ان دي مشكلة ولازم من اجل ذلك تيمموه؟ شيل حتة التيمم ده خالص، مفيش ما يدعو الى هذا، لا ادلة ولا ضرورة ولا حاجة ولا اي شيء. نعم البديل ده بدليل اساسا، بديل باستخدام التراب هذا نتيجة دليل موجود والذي خوطب فيه الحي، اما الميت فهذا لم يخاطب بهذه المسألة. نعم لا مفيش شبه غيره، ما احنا قلنا في حق من لم يبلغ المسألة دي مش داخلة في الخلاف. نعم نقول في حق من لم يبلغ المسألة مش داخلة في الخلاف، لكن يبقى مسألة لازم تاخدوا بالكم منها. هنا بيقول طيب ايه الحرج ان احنا نجيب صبي او صبية لم تبلغ لكنها مميزة، وده موجود طبعا في واقعنا، ممكن تجيب صبية هي مميزة يعني تعرف بتفهم يعني تعقل يعني أمور لكنها لم تبلغ فتغسل هذا الرجل، أو يأتوا بولد مميز لكنه لم يبلغ فيغسل هذه المرأة، أو إيه أو ليه الأغى؟ لا ما دخلناش الأغى معه. فما الحرج في هذا؟ الحرج ان انتوا لو تتفكروا ما حكم تغسيل الميت؟ واجب واجب، والواجب لم يخاطب به من لم يبلغ، فاذا قوله صلى الله عليه وسلم غسلوه او اغسلنها او اي خطاب من هذا موجه الى من؟ الى البالغ، الى البالغ، وهذا لم يبلغ، وهذا لم يبلغ، فهذا يدخلنا في خلاف اشد، هل بفعلته هذه ارتفع فرض الكفايه او لم يرتفع؟ هذه في فرض كفايه موجه للامه كلها، قوموا غسلوا الميتة، موجه لمين؟ للبالغين، ام واحد مش موجه الى الخطاب ام فعل هذا؟ فهل بهذا نستطيع كل واحد مننا يقول ان انا كده اصبحت مش مطالب بتغسيله؟ ده موضع خلاف شديد جدا، ده موضع خلاف شديد جدا يدخل في كتاب البيوع وكتاب الاذان وكتاب الامامه وما ذلك. فاولى من الخروج من الخلاف ان تفعل هذا، ان تسكب عليه ماء من غير ان تمسه. طيب يتبقى الباب الجديد اللي هو باب تكفين الميت، وقبل ان نشرع في باب تكفين الميت يجدر بنا ان نقول، لان هذا الباب حدث فيه بعض الخلاف، لكن يجدر ان نقرأ كلاما لابن رشد هو مهم جدا وفي منتهى الانصاف في هذه المسألة قبل أن نتكلم على التفاصيل في هذه المسألة. يقول ابن رشد في مسألة الكفن عدد الأثواب ونوعها وما إلى ذلك وألوانها، ان مسألة عدد الاكواب التي يكفن فيها الميت كما سوف نقرأ الاحاديث الصحيحة الان وردت باعداد مختلفة، فمنها ورد انه في 3 اكواب وذلك في تكفيني هو صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما ورد في 2 ثوبين وذلك في حديث الميت الذي سقط عن ناقته فمات فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفنوه في 2 ثوبين. ووردت في أحاديث أن الكفن لا عمامة فيه ولا شيء، مجرد أثواب. ووردت في أحاديث أنها قد يكون فيها بعض أجزاء مما يخالف ظاهر هذا الكلام، كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم مع زينب أنهم أعطاهم إيه إيجاره شقوه اللي هو كان يعتذر به أعطاهم إياه لكي يكون ضمن كفنها. وورد أيضا غير ذلك مما يدل على أن هذه الصورة ليست صورة لا تقبل أي تغيير، وهي صورة أن يكفن الميت في ثياب هي ثياب، ويكفن بأن يغطى بها كلها ودون أن تكون هذه الثياب مفصلة أو غير شيء. ورد أحاديث بهذا، ورد بهذا، ورد بهذا. ابن رشد لي كلمة تعليق على كل هذه الآثار قبل أن ندخل في الخلاف الذي بينهم. يقول: وسبب اختلافهم في التوقيت، هو ابن رشد يستخدم كلمة التوقيت هنا من غير المعنى اللي يتبادر إلى الذهن، هو يتكلم عن مسألة أعداد الكفن وأنواعه. اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين: الأثر الأول هو كفن اللي هو صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا حديث البخاري. والأثر الثاني اللي هو الحديث الضعيف اللي هو: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم المجحفة، 5 أثواب. وكذلك في حديث الرجل الذي سقط عن ناقته. يقول: اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين، فمن فهم منهما الإباحة، ما احنا قلنا دي غلط، خلاص ما احنا قلنا عدلوها. كلمة أم كلثوم دي اللي ورد فيها أم كلثوم تبقى دي ايه حديث ضعيفة، لأن أم كلثوم ماتت وكان رسول صلى الله عليه وسلم ايه غائبا، والصحيح ان هي زينب، فاللي يسمع كلمة أم كلثوم يعرف ان ده ضعيف والحديث ضعيف فعلا. ثابت انه تحديد مكانها ماتت من المسألة، ان مش هو الحديث اللي تكلم عليها فقال اغسلناها 3 أو 5 أو 7 فاذا غسلتموها فاذناني الى اخره، مش هو دي اللي حدث مع الكلام. الحدث مع هذا الكلام هي زينب وليست ام كلثوم، ده الموضع اللي منها. اما ماتت في اي سفرية سفرة من سفراته صلى الله عليه وسلم كان غائبا فيها فهذا ليس موضع تحقيق يعني. من؟ نعم. ما انا بقول ده مش موضع تحقيق. نعم. وكون عثمان تخلف الى اخر هذه الكلام عن غزوة بدر بسبب مرضها وموتها فده مش موضع، لكن اللي يهمنا ان انتوا الاحاديث اللي فيها الظاهرة انه امرهم بان يغسلوا ام كلثوم بطريقة كذا وكذا لا و او حديث غير صحيح، لان ام كلثوم ماتت وكان غائبا عنها صلى الله عليه وسلم لم يحضر تغسيلها، اما التي حضر تغسيلها وامرها في الحديث المشهور فدي هذه زينب. فمن فهم منهما الاباحه لم يقل بتوقيت، يعني لم يقل بعدد معين، الا انه استحب الوجه لاتفاقهما في الوتر. اتفاقهما في الوتر في حديث انهم كفنوا الصنم في ثلاثة اثواب، وفي الحديث الاخر حديث المرأة انها في خاتم ثلاثة اثواب. لكن يشكل على الحديثين دول حديث مين؟ حديث الرجل الذي سقط عن ناقته، والحديث صحيح انه امرهم ان يكفنوه في ثوبين. خلاص. ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل، قال مش مشكلة المرأة والرجل ممكن لا يكفن في نفس عدد أثواب هذا، مش لازم يكون المرأة أكثر عددا من الرجل. وكأنه فهم الإباحة منهما في التوقيت، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع، أي فهم إن إيه؟ إن ده مناسب للشرع، اللي هي مسألة ان هو المجرد الغرض هو السدس، اما العدد يكون ثلاثة او خمسة او واحد، فليس هذا مفهوم من الاحاديث. ومن فهم من العدد، ومن فهم من العدد انه شرع الاباحة قال بالتوقيت، يعني قال بالتوقيت تحديد العدد، يعني إما على جهة الوجوب، يعني يقول الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة واجبا في خمسة أثواب، أو على جهة الاستحلال. يبقى هما نظروا الأول للأحاديث المتعارضة، قالوا لا مفيش فرق بين الرجل والمرأة، هو كله على الإباحة، يكفن الرجل في ثوب ماشي، في ثلاثة ماشي، في خمسة ماشي، يكفن المرأة في ثوب ماشي، في ثلاثة ماشي، في خمسة ماشي، لا فرق بين الأمرين. اللي فرق قال لا، الرجل يباح فيه ما جاء في حقه والمرأة يباح فيها ما جاء في حقها، قال بأن الرجل ايه؟ قال بأن هذه الصفة على الوجوب أو على الاستحباب، يعني يفرق بين الرجل والمرأة، فيكون للرجل ثلاثة وللمرأة خمسة. يقول ابن رشد، طبعا تذكروا أن حديث الخمسة هذا ضعيف، ما هو ده ضعيف، حديث ليلة التقابيض اللي احنا نقول عليه اللي هو ضعيف، اللي هو هذا، ما احنا قلنا حديث خمسة أثواب ده ضعيف اللي هو في حق المرأة. ابن رشد بقى تعليقه على الأحاديث دي، طبعا تضيف ليها حديث الرجل الذي سقط عن ناقته، والأحاديث اللي هو هيضيفها في نفس باب الثياب فيما يكفن. يقول وكله واسع إن شاء الله تعالى، وليس فيه شرع محدود، وده صحيح، وليس فيه شرع محدود لا عدد الأثواب ولا كيفيتها، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. شوف الأمر زاد لدرجة إن هو قد يكون من يتحرى هذه الأشياء يخترع من عندياته شرع لم يرد فيه شرع، اللي يقول لازم ثلاثة، ما ينفعش إلا ثلاثة، ولازم يكون الترتيب كذا وبعد كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، يقول لعل هذا يكون قد تكلف شرع فيما ليس فيه شرع، لأن الأحاديث فعلا جت كذا. شوف الأمر زاد لدرجة إن هو قد يكون من يتحرى هذه الأشياء يخترع من عندياته شرع لم يرد فيه شرع، اللي يقول لازم ثلاثة، ما ينفعش إلا ثلاثة، ولازم يكون الترتيب كذا وبعد كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، يقول لعل هذا يكون قد تكلف شرع فيما ليس فيه شرع، لأن الأحاديث فعلا جت كذا، الأحاديث جت بثلاثة وجت باثنين، وجت زي ما هتسمعوا دلوقتي لا بثلاثة ولا باثنين زي ما هيأتي الآن. ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر نبات، يعني غطوا راسه والجزء اللي باقي في نبات له رائحة يسمى نبات الإذخر، غطوا الجزء المكشوف بهذا النبات. هذا حديث البخاري، البخاري ومسلم. يبقى ده كلام نوح يقول بأن في هذا الباب توسعة لما ورد بهذه الصفة، ولما ورد أن الكفن قد يدخل أشياء ليست هي من الأثواب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب، وقد يكون له عدد كما كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، وقد يكون في غير 3 كما أمرهم في حق من سقط عن ناقته. فده اللي جعل ابن رشد هو ده الصحيح أن يقول وكل هذا باب واسع، أن يسع الجميع أن يعملوا بهذا، وليس في هذا باب شرع يتكلف من أجله، بل حكى في حديث مصعب. طبعا المتبادر إلى الذهن قد يقول قائل حادثة مصعب هذه كانت موضع ضرورة، لم يدل في الحديث أن هذا كان موضع ضرورة. صحيح أنه كان في غزوة، لكن لو كان الشرع يحضهم على أن يغطوا رأسه ورجلاه ويكفنوه بهذه الكيفية في 3 أو 5 أو 7 لم يعجبوا أن يجدوا في القوم من معه ثياب زائدة، أو من معه ثياب فيشقها فتكون كهيئة الكفن زائدة، فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم يندبهم إلى هذا. لما قالوا له أن حتة القماش اللي احنا لقيناها مش مغطية، ما قالوش طب ابحثوا عن ثياب، أو من كان عنده فضل ثوب فليعطنا، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وهو موضع تعليم. فدل على ان ايه؟ فدل على ان الاعتذار عن هذا بانه موضع ضروره كلام في غير محله، فليس هو موضع ضروره. وليس ايضا معنى ذلك اننا نقول بانه يكفن بهذه الطريقه، لكن المعنى الذي اراده ابن رشد ان يقول من تصفح الأحاديث الصحيحة في باب الكفن عرف أن هذا باب يسع الجميع، وليس فيه قصد شرعي معين بعدد أو بهيئية أو بهيئة معينة، هذا هو مقصده. حديث إيه؟ الكفن لازم يكون ايه؟ ليه لازم يكون ايه؟ ده موضوع تاني. الكفن من مال الميت او غير مال الميت هيأتي ان شاء الله، لكن احنا الغرض نحن بننبه، او الغرض اللي قبل ما ندخل في باب الكفن وعدد الاثواب وكلام العلماء، اردنا ان احنا نبروز الباب ده بكلام ابن رشد، لانه كلام جامع مانع فيما اظن يعني، وان هذا الامر كما قال رحمه الله باب يسع الجميع وليس فيه تحديد شرع، وكأن من قصد تحديدا كأنه قصد شرع في غير محل الشرع. نعم. لا 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 لا، ده بالعكس، ده لو احنا اردنا يا اخوانا ان احنا نستدل، لو عايزين افترض ان واحد قال لا لازم تجيب هيئة معينة من السنة، اقول له الهيئة المعينة من السنة ان انت تكفنه بثوبين، ده لو اردنا هذا، لانه هو ده امره صلى الله عليه وسلم لهم في حالة من سقط عن ناقته في الحديث الصحيح كما سوف يأتي حديث البخاري، امرهم ان يكفنوه في ثوبين. أما الاحتجاج بأنه قد كفن هو صلى الله عليه وسلم في ثلاثة فهذا قد ينازع فيه البعض، لأن هذا ليس عن أمره هو صلى الله عليه وسلم، إنما هذا رأي رآه أصحابه. طبعا نحن لا نتهم أصحابه رضي الله عنه، لكن نقول أيهما أقوى لو إحنا عايزين نرجح، قوله هو ولا فعل صحابته؟ نقول قوله هو طبعا، لو أردنا نحن نحط تحديد، لكن إحنا لم نريد هذا لأن الشرع لم يرد هذا فيما نظن. طبعا الكلام كلام ابن رشد اللي أردنا بها أن نعلق عن الأحاديث، شوف الأمر زاد لدرجة أنه هو قد يكون من يتحرى هذه الأشياء يخترع من عندياته شرع لم يرد فيه شرع. اللي يقول لازم ثلاثة، ما ينفعش إلا ثلاثة، ولازم يكون الترتيب كذا وبعد كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، يقول لعل هذا يكون قد تكلف شرعا فيما ليس فيه شرع، لأن الأحاديث فعلا جت كذا، الأحاديث جت بثلاثة وجت باثنين وجت زي ما هتسمعه دلوقتي لا بثلاثة ولا باثنين زي ما هيأتي الآن، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع. وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه، خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر نبات، يعني غطوا رأسه والجزء اللي باقي في نبات له رائحة يسمى نبات الإذخر، وغطوا الجزء المكشوف بهذا النبات. هذا حديث البخاري، البخاري ومسلم. يبقى ده كلام نوز يقول بأن في هذا الباب توسعة لما ورد بهذه الصفة، ولما ورد أن الكفن قد يدخل أشياء ليست هي من الأثواب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته زينب، وقد يكون له عدد كما كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وقد يكون في غير ثلاثة كما أمرهم في حق من سقط عن ناقته. فده اللي جعل ابن رشد هو ده الصحيح أن يقول: وكل هذا باب واسع، أن يسع الجميع أن يعملوا بهذا، وليس في هذا باب شرع يتكلف من أجله، بل حكى في حديث مصعب. طبعا المتبادر إلى الذهن قد يقول قائل: حادثة مصعب هذه كانت موضع ضرورة، لم يدل في الحديث أن هذا كان موضع ضرورة. صحيح أنه كان في غزوة، لكن لو كان الشرع يحضهم على أن يغطوا رأسه ورجلاه ويكفنوه بهذه الكيفية في ثلاثة أو خمسة أو سبعة لم يعدموا أن يجدوا في القوم من معه ثياب زائدة، أو من معه ثياب فيشقها فتكون كهيئة الكفن زائدة، فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينذبهم إلى هذا. لما قالوا له أن حتة القماش اللي احنا لقينا مش مغطية، قال لهم: طب ابحثوا عن ثياب، أو من كان عنده فضل ثوب فليعطنا. لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وهو موضع تعليم، فدل على أن إيه؟ فدل على أن الاعتذار عن هذا بأنه موضع ضرورة كلام في غير محله، فليس هو موضع ضرورة. وليس أيضا معنى ذلك أننا نقول بأنه يكفن بهذه الطريقة، لكن المعنى الذي أراده ابن رشد أن يقول: من تصفح الأحاديث الصحيحة في باب الكفن عرف أن هذا باب يسع الجميع، وليس فيه قصد شرعي معين بعدد أو بهيئية أو بهيئة معينة، هذا هو مقصده. حديث إيه؟ نعم. الكفر لازم يكون ايه؟ ليه لازم يكون ايه؟ نعم. ده موضوع تاني. الكفن من مال الميت او من غير مال الميت هيأتي ان شاء الله. لكن احنا الغرض نحن بننبه او الغرض اللي قبل ما ندخل في باب الكفن وعدد الاثواب وكلام العلماء اردنا ان احنا نبروز الباب ده بكلام ابن رشد لانه كلام جامع مانع فيما اظن يعني. وان هذا الامر كما قال رحمه الله باب يسع الجميع وليس فيه تحديد شرع. وكأن من قصد تحديدا كأنه قصد شرع في غير محل الشرع. نعم. لا 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 لا, لا بالعكس. ده لو احنا اردنا يا اخوانا ان احنا نستدل لو عايزين افترض ان واحد قال لا لازم تجيب هيئة معينة مش سنة. اقول له الهيئة المعينة مش سنة ان انت تكفنه في ثوبين. فلو اردنا هذا لانه هو ده امره صلى الله عليه وسلم لهم في حالة من سقط عن ناقته في الحديث الصحيح كما سوف يأتي حديث البخاري امرهم ان يكفنوه في ثوبين. اما الاحتجاج بانه قد كفن هو صلى الله عليه وسلم في ثلاثة فهذا قد ينازع فيه البعض لان هذا ليس عن امره هو صلى الله عليه وسلم انما هذا رأي رآه اصحابه. طبعا نحن لا نتهم اصحابه رضي الله عنه لكن نقول ايهما اقوى لو احنا عايزين نرجح قوله هو ولا فعل صحابته. نقول قوله هو طبعا فلو اردنا نحن نحط تحديد لكن احنا لم نرد هذا لان الشرع لم يرد هذا فيما نظن. طبعا الكلام كلام ابن رشد اللي اردنا بها ان نعلق على الاحاديث والمره القادمه ان شاء الله نتكلم في مساله الكفن وصفه الكفن كما ورد في السنه وما يستحب فيه وما لا يستحب فيه تحت عنوان نفس العنوان الذي قاله ابن رشد ان شاء الله. وهل الكفن غير يكون من مال الميت او من غير مال الميت كل هذا يأتي ان شاء الله تفصيل له في المرة القادمة ان شاء الله. في سؤال يقول الامر بالغسل يفيد الوجوب على المكلفين لكن علة الأمر إسقاط الفعل أو حدوثه وليس هو الخطاب ذاته للمكلفين فلما يمنع الصبي من تغسيل غيره من المسلمين. وده قلنا طبعا في الأول لما قلنا ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قلنا أن فرض العين الشرع قصد فيه المكلف لذاته لذلك يأمر أحمد عشان أحمد اللي يعمل ومحمد عشان محمد اللي يعمل. أما فرض الكفاية فكأن الشرع نظر إلى المصلحة العامة فيقول مطلوب أن تتحقق هذه المصلحة مطلوب أن يكون هناك طبيب مطلوب أن يكون هناك كذا مطلوب أن يكون الفعل الفلاني قد أنجز دون أن إيه؟ دون أن يراعي من الذي يقوم بهذا الفعل. يبقى فرض الكفاية الشرع ينظر إلى المصلحة دون النظر من الذي قام بها. ده الفرق بينهم أو نظرة الشرع. فإن الشاعر يقول فلما يمنع الصبي من أن يقوم بهذا؟ قلنا أن هذا موضع إشكال شديد مبني على ان خطابة الكفاية فرض الكفاية الاصل فيه انه خوطب به الجميع خوطب به جميع المكلفين خوطب به جميع المكلفين، فما زال الأمر موجه إلى المكلف. كون بقى إن هذه قد وقعت من غير فعل المكلف، ده موضع نزاع، يعني موضع ينبغي أن الإنسان لا يدخل نفسه فيه، فما يجيش عند شعيرة من هذه الشعائر فيوقفها على فعل صبي تحت هذا الخلاف. لكن ما دام هناك فرجة أو فسحة من أن يقوم بأمر التغسيل فليفعل. خذوا بالكم إن برضو لا يقول بأن يقوم به غلام لم يبلغ، فهذا يكون خارج أيضا عن الآراء الثلاثة المنقولة في الكتب، لأنهم لم يقل أحد منهم بأن يغسلوا صبي، حتى الليث اللي قال هيدفن كده ما قالش يقوم به صبي. السؤال الثاني يقول: الجمع أولى من الترجيح بالنسبة للأمر بالغسل والنهي عن لمس العورات، فلماذا لا يقال يجوز التغسيل بحائل أولى من ترجيح أحدهم عن الآخر وعملا من مجموع الأدلة؟ اللي يقول إن يجوز تغسيله بحائل، إن أراد تغسيله بحائل الرأي الأول يعني مع الملامسة، فهذا ليس عملا بالجمع، بل هو قد رجح جانب الأمر بالغسل، لأن لا يجوز لك أن تلمس العورة بحائل أو بغير حائل، لا يجوز. طبعا الأمر بالنسبة للنساء يزداد تحريما أشد، فلا يمكن الشرع أن ينهاك عن النظر إلى عورة المرأة ثم بعد ذلك يجيز لك تحت دعوى الجمع بين الأدلة أن تلمس هذه العورة، لأن لمسك لها بحائل أو بغير حائل يستويان كما هو معلوم. قلنا قبل ذلك أن العاقد الذي لم يدخل بزوجته يجوز له أن يفعل كل شيء، غير أنه لا يجوز له أن يجامعها لكون الولي اشترط عليه أن لا يفعل هذا إلا إذا وفى بشروط كذا وكذا وكذا، لكن يجوز له أن يفعل غير ذلك ولا حرج عليه في ذلك إن أمن ألا يقع في مخالفة ما اشترط عليه بأن يبني بها، فإن بنى بها وقع في الإثم، لكن لا يسمى هذا زنا، يكون هذا إثم من لم يوفي بالشروط وإثم من لم يوفي بما عاهد عليه. في مسألة التأمين بأنواعه، وهل يمكن للرجل أن يؤمن على سيارته ويتقاضى الآن ويتقاضى مالا من هيئة التأمين إذا حدث حادثة لسيارته؟ لا يجوز مثل هذا النوع من التأمين، أنه يؤمن على سيارته ضد التلف أو يؤمن على نفسه هو ضد الإصابة بكذا أو بكذا أو بكذا أو ضد الموت، هذا نوع من المقامرة لا يحل لا يجوز. واللي عايز يطلع على تفصيل التأمين لجنة الإفتاء السعودية عملت بحث مطول جدا في حوالي 3 أعداد من مجلة البحوث، العدد 19 و20 وظن 21. هناك من ألف في التأمين كتب، لكن من ألف غيرهم لم يلحق بهم لأنهم فصلوا تفصيل لا يدع لأحد بعدهم أن يتكلم بشيء. فعرفوا التأمين من وجهة نظر أصحاب التأمين وأنواع التأمين، ثم عرضوا وجهات نظر الفقهاء المسلمين المختلفين بين مبيح وحاضر ومانع في هذه المسألة، وبين مفصل في أنواعه، وانتهوا في النهاية إلى أن هذا نوع من المقامرة، لكن هذا لا ينطبق على التأمين الذي يؤخذ من الموظف الذي تأخذه الدولة، تقتطعه الدولة ثم بعد ذلك تعينه بمقدار من المال، هذا لا ينطبق على هذا، هذا غير هذا تماما. ما تكلموا على التأمين اللي هو يؤمن ضد موته، ضد إصابة السيارة، ضد هدم البيت، ضد كذا، ضد طلاق زوجته، ضد إصاباته بمرض الإيدز، ضد أي حاجة من الحاجات دي، إما تحدث وإما لا تحدث، فهذا الذي منعونه. أما غير ذلك من التأمين المعلوم اللي هو يؤخذ من الموظف، فهذا لم يمنع منه لأنه لم يدخل ضمن الأشياء التي توقع العبد في الغرر. بشأن ما نحن بصدده، أليس من حق المسلم أن يغسل وأن يصلى عليه؟ فهذه ضرورة. أما الخط، من حق المسلم أن يغسل وأن يصلى عليه، لكن افترض أنه لم يغسل، ما الضرر الذي وقع؟ ما الضرر شرعا أو عقلا؟ لا يوجد ضرر. هل الميت وقع في ضيق، في عنف؟ مفيش. طب هل الحي وقع في ضيق أو عنف إذا لم يغسل فلانا؟ لو حيل بينه وبين تغسيله، هل هناك ضيق أو عنف نحن وقعنا فيه؟ لم يحدث. فإذا جاء رجل يأخذ بقول الليل، لا يحق لك أن تقول هذه ضرورة، فمن أجل هذه الضرورة تلمس عورة المرأة بيدك وتغسلها وتفعل كل هذه الأشياء اللي هي ممنوعة. قلت من المسافة بالنسبة للمرأة في سفر الرجل وغيره، قلتم أن المانع بالنسبة للمرأة في غسل الرجل وغيره موجود بالنسبة للميت الرجل، ولم يأتي دليل على رفعه بالنسبة للميت، فهل يجوز القول بكونه ميت والمنع الحر دون الميت؟ فالأمر بالغض والمس وغيره للحي، مش الحر، للحي دون غيره فقط. عايز يقول يعني أما أنت أمرك الشرع بأن تغض بصرك وأن تحفظ فرجك، هذا عن الأحياء ولم يأتي في الأموات شيء. هذا أجبنا عليه في ضمن الدرس، نحن قلنا النصوص عامة لم تفرق بين هذا وهذا، حينما أمر الشرع بغض البصر لم يفرق، يقول غض الأبصار عمن هو حي دون من هو ميت. ومعلوم أن الفتنة تحدث بهذا وهذا، وإن كان هناك تفاوت طبعا لا شك فيه، لكن الفتنة تحدث بهذا وهذا. بل علمنا أن هناك من سفرة القوم من يرتكب هذه المناهي مع من مات من النساء، هذا أمر معلوم يعني. فالفتنة ما زالت موجودة، حتى لو لم تكن موجودة نحن لسنا مضطرين للبحث في الفتنة موجودة أو غير موجودة. نحن نقول بأن الأدلة التي أمرت بغض البصر وعدم مس العورة لم تفرق بين كونه حيا وميتا، ولذلك ما زال الإشكال موجود، وده اللي فهمه كل العلماء. ما طلعش واحد من العلماء قال لا يريد غسله يعني يعري الميت ويغسله عادي، يعني في الآراء الثلاثة دي ولا غيرها مفيش حد جه قال لا ينزع الثياب كلها عنها أو عنه ويغسل عادي كده من غير أي حاجة، يعني مفيش أي حرج، ده ميت مش حي، محدش لم يقل أحد هذا الكلام. والقول فاغسلوه ألا يعتبر مجملا صرفه الشرع هل قد يأتي الاصطلاح الشرعي بما يخالف بما قد يخالف أهل اللغة؟ نعم قد يأتي الشرع بإضافة أو بتغيير في المعنى كما أنتم تعلمون في ألفاظ كثيرة لفظ الإيمان والإسلام والكفر والصلاة والحج والزكاة والصوم وغير ذلك كل هذه ألفاظ جاء الشرع بتعريف لها سواء قلنا التعريف ده هي الأصل في اللغة وزاد عليه أو سواء قلنا هو غير ما كان عليه في اللغة لا حاجة بنا في دخول هذا المهم أن الشرع جعل لها تعريفا جديدا هذا أمر معلوم لكن حينما يقول اغسلوه أو غسلوه أو اغتسلوا هذه لفظة يعلمها كل من سمعها بأن لها معنى معين الشرع لم يخالف هذه الطريقة لم يقل على صفة كذا وكذا من باب الوجوب إنما هذا التفصيل من باب الأفضل لأن هذه اللفظة في ذاتها ليست مجملة فرقا ما يقول أقيم الصلاة نقف كيف تقيم الصلاة أنا أسمع عرف الصلاة فيأتي الشرع يقول أقيم الصلاة لأن تستقبل القبلة وتفعل كذا وتركع وتسجد وتقف وتسلم إلى آخره لكن لما يقول اغتسل أنا فاهم معنى اغتسل يشرب ما يروح من دليل الشرع لم يقل هذه الصفة خطأ أو يجب عليك أن تراعي كذا بل جاء في الشرع كما تعلمون في الأحاديث ما وافق هذا التعريف من أن مجرد الغمر بالماء هذا يسمى اغتسالا مفهوم؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.